عمل مديراً لمركز عمليات الدفاع المدني للحج لأكثر من 20 عاماً. عمل مديراً عاماً للإدارة والتدريب في الدفاع المدني. عمل مساعداً لمدير عام الدفاع المدني للشؤون التخطيطية والتدريبية. عمل قائداً لقوات الدفاع المدني للحج. يعمل حالياً مستشاراً لمعالي وزير الحج ورئيساً للتفويج بالحج. اللواء الدكتور محمد القرني سيروي لنا اليوم تلك الأيام التي ظلت محفورة في ذاكرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وصفوته من رسله إمامنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في ذاك اليوم، ذلك الحدث الذي حدث في انتقالي من القرية إلى المدينة ليس حدثاً عادياً، بل حدثاً يسجل في حياتي بمداد من ذهب. فانتقلت من أجل التعليم وحرص والدي، علماً بأن والدي حفظه الله لا يجيد القراءة والكتابة، ولكن حرصه على تعليم أبنائه، وكنت أكبر هؤلاء الأبناء الذي يحرص على أن يكونوا قدوة في الحياة وقدوة لإخوانهم الذين يلونهم في هذا المنهج. فذهبت إلى الرياض، وكان والدي يحفظه الله هو من أخذني إلى مدينة الرياض. فلما أجد المعهد في تلك الفرصة قد أكمل القبول، وأصبح صعبا علي أن تفوت علي الدراسة في ذلك العام، فقرر والدي أن أبقى في الرياض مع عمي حفظه الله لإكمال الصف الأول متوسط. وكان عاما فيه من الغربة وفيه من المشقة الكثير، وكأنه يوم. عندما أتحدث عن ذاك اليوم فهو عام كامل عشته بلحظاته ومتغيراته، وأنت تختلط بمجتمع جديد وبزملاء جدد وبحياة مختلفة في كل معطياتها. كل ذلك استمر لمدة عام. هذا العام بنى وصاغ في نفسي آلية للحياة وفكرا مختلفا عندما رأيت ما يعيشه شباب المدن وما يعيشه شباب القرية، وما كان في القرية من ألفة ومحبة وأشياء كثيرة جدا. فكان الجار الأب والقريب الأب مربي ومعين ومساعد للأسرة على تربية أبنائها، وكان التعليم أيضا كذلك قدوة في هذا الجانب. كل ذلك كان له الأثر الكبير في حياتي. وبعد أن أكملت العام، وحرصا من والدي أن هناك تعليم في المتوسطة في محافظة بلقرن سبت العلاية قرية الثمة، عدت مرة أخرى لإكمال الدراسة المتوسطة في مدينة سبت العلاية أو في محافظة سبت العلاية، وهي مدينة الآن، عندما كانت في تلك الفترة صغيرة جدا، وكان حتى الأسفلت لم يصل إلى تلك المنطقة، ولم تصلها الكهرباء، ولم يصلها حتى البث التلفاز. وكانت حياة عندما ينظر لها الإنسان ونحكيها لأبنائنا نجد أن هذا الأمر لا يخطر في بالهم، أن من هو في سني عاش تلك المرحلة، علما بأن أبائي وأجدادي عاشوا تلك المرحلة، وهم يرون فيها من السعادة، ويرون فيها من الفرح، ويرون فيها من الألفة والمحبة ما لم يجدوه بعد تلك المرحلة. وهذا ما نأمل إن شاء الله، إن الله سبحانه وتعالى يديم على هذه البلاد الخير والتوفيق والسداد. فكانت أيضا مرحلة مهمة جدا في الحياة، فعدت إلى ذلك، واستقبلني معلمي وأستاذي الأستاذ محمد بن سعيد بن ريش كأب لي يسعى إلى البناء، وكان حريصا كما يحرص أبائي على ذلك. حدث في ذاك اليوم أن عدت مرة أخرى إلى مدينة الرياض، وكان دافعا إلى الدراسة للقسم العلمي والاستزادة ومحاولة بناء وصقل بعض المواهب في هذه المرحلة، وكانت أيضا مرحلة مهمة جدا. فأكملت تعليمي الثانوي، الثاني ثانوي والثالث ثانوي في ثانوية الملك عبد العزيز بالرياض، وشاءت الأقدار في الاختبار في نهاية العام ونصبت بمرض معدي، مرض النكاف، وهو مرض يجب عزل المريض عن المجتمع وعن الأصحاء. فكان ذلك حدثا مهما جدا أن قرر الأطباء أن أعزل في مستشفى العزل بطريق الخرج، فنما هذا العلم إلى أستاذي في تلك المرحلة في ثانوية الملك عبد العزيز، وهو كان حريصا ومتابعا لي في مراحل التعليم. فعندما علم بذلك قرر أن يأتيني كل صباح من هذه الثلاثة الأيام بأوراق الاختبار إلى المستشفى ويجري معي الاختبار، وكان يراقبني كما يراقبني الأساتذة في فصل الاختبار، وكان الأطباء يحاولون أن يخرج خارج الغرفة حتى لا يصاب بالعدوى، ولكن كان حريصا على هذا الجانب. وكان يقوم بعد نهاية الاختبار بأخذ ورقة الاختبار ووضعها ضمن الأوراق في المدرسة، وكان بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن أكملت الاختبارات وكانت نتائجها ولله الحمد تفوقا في التعليم في تلك المرحلة في الثالث ثانوي. وكان أستاذا لي بعد ذلك ومتابعا لي في مراحل التعليم التي تلتها إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى في حادث وتوفى فغفر الله ذنبه وأسكن جنته، وكان ذلك أيضا أبا ومعلما وقدوة في حياتي. جعل هذا الأمر وهذا الحدث في ذاك اليوم في يوم وفاته حدثا جللا علي، وتأثرت أثرا كبيرا جدا بفقدان شخصية بهذا الحجم من الأبوة والعطف والمتابعة والحرص حتى في مراحل الحياة الأخرى. حدث في ذاك اليوم أن أكرمني الله سبحانه وتعالى أن كنت ضمن نخبة تم ابتعاثهم من قبل وزارة الداخلية ومن قطاع عملي الخاص لي في قطاع الدفاع المدني للدراسة في المملكة المتحدة بريطانيا. وكان تلك الفترة من ضمنها صيام شهر رمضان المبارك خارج البلاد، وكانت فترة طويلة ما بين 18 إلى 19 ساعة يوميا صيام. فكنت ذات يوم في بهو المدرسة أو الجامعة، فأتاني طالب وهو طالب أو طب ياباني في ذلك الموقف، وكنت أقرأ القرآن، فجلس بجانبي وهو يحمل في يده ساندويتش ويحمل في يده الأخرى مشروب وكان يأكل. فكنت أمزح معه وقلت لا يجوز الأكل بجانب الصائم، فأنا صائم، فممكن أن تذهب إلى مكان آخر. فاستمر هذا الرجل لأكثر من شهر في أي مقابلة يعتذر مني، ثم سألني ما هو الصيام وما دفعك إلى أن تصوم هذا الوقت الطويل وأنت شاب وممكن تأكل في أي وقت، ويعني خاصة أنه ما في ليس عليك رقيب ولا حسيب يتابعك في هذا الجانب. وطلب مني أن أعطيه ماذا لدي عن هذا الدين، وكان توافق مع أن كان هناك معرض للمملكة بين الأمس واليوم أقيم في بريطانيا في عام 1407 في تلك الفترة، فذهبت إليه وأحضرت من المركز الإسلامي بعض الكتب وبعض الترجمات لهذا الدين وبالذات عن الصيام، وأكرمني الله سبحانه وتعالى أن أتاني هذا الرجل بعد أقل من شهرين يعلن إسلامه ويرغب الدخول في دين الإسلام، فكانت من أهم اللحظات، وذهبنا إلى المركز الإسلامي وأعلن إسلامه وسمى نفسه بإبراهيم، ثم شرفني الله سبحانه وتعالى وأكرمني بزيارة أخرى مفاجأة إلى طوكيو بعد 6 سنوات من تلك المرحلة، فوجدته داعية في المركز الإسلامي في طوكيو، وكان له خير كثير جدا، وكان يلومنا لوما كبيرا أن والديه ماتوا على غير الإسلام ونحن لم نبلغ الرسالة، ويذكرني بذلك الحدث وذلك تلك اللحظة التي كانت سببا فان دخل في هذا الدين، وأتاني بعد ذلك حاجا مع أهله وأقاربه. حدث في ذلك اليوم من خلال مسؤوليتي في الحج والتي كلفني فيها معالي الفريق هاشم عبد الرحمن، أن كنت مديرا لمركز العمليات في الدفاع المدني لما يزيد عن 24 عام، وهذه نعمة وكرامة أكرمني الله سبحانه وتعالى فيها. فحدث في عام 1417 ذلك الحدث الكبير، وهو حادث الحريق الذي وقع في مشعر ميناء في صباح أو في ظهر يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وكنت أتوضأ لصلاة الظهر، فأتى زميل لي وقال هناك حادث حريق في ميناء، فاتجهت إلى غرفة العمليات وبدأت في إدارة الحدث من خلال القناة المخصصة لإدارة الحوادث، واستمر هذا الحدث لمدة 4 ساعات، تم السيطرة عليه بتوفيق الله سبحانه وتعالى بما يزيد عن 200 فرقة دفاع مدني في تلك المرحلة، وتم دعم المشاعر المقدسة بفرق من جدة ومن الطائف ومن إدارة الجموم ومن المحافظات القريبة من مكة المكرمة حتى تمت السيطرة على هذا الحدث. والأمر ليس في هذا الشأن، عندما كان نتاج هذا الحريق ما يزيد عن 76,000 خيمة احترقت في تلك الليلة. فذهبنا بعد صلاة المغرب مع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق محمد السحيلي وقائد قوات الحج وإخواني سمو الأمير نايف غفر الله ذنبه وأسكن جنته، ذلك الرجل الحكيم القائد الموجه الأب الذي كان له ذلك التوجيه العظيم، فقال لا أسألكم عن الحدث ولا كيف تم ولا كيف تعاملتم معه، ماذا لديكم كرجال أن تعيدوا ميناء إلى وضعها الطبيعي واستقبال الحجاج في مساء يوم الغد في خروجهم من مزدلفة باتجاه ميناء؟ فكان ذلك حدثا كبيرا، ووجه بالاتصال بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز غفر الله ذنبه وأسكن جنته ورحمه بأن يدعم الموقف بالطائرات وإحضار الخيام من كافة مناطق المملكة، والدعم برجال القوات المسلحة ورجال الحرس الوطني وأيضا العمالة في داخل ميناء. فتم العمل من تلك اللحظة بإزالة أثار الحريق بالكامل في ميناء، وتطهير الموقع بالكامل، وإحضار 76,000 خيمة وإعادة بنائها من جديد، وتجهيزها بالتكييف والفرش والغذاء، واستقبلت الحجاج في مساء تلك الليلة ليلة 9 صباح 10، فخلال 36 ساعة أعيد بناء ميناء بالكامل، واستقبلت وكأنه لم يقع فيها حادث حريق. وكان توجيه سمو الأمير نايف غفر الله ذنبه عندما قال أنتم الأبطال أنتم الأبطال أنتم الأبطال، يا من قام بهذا العمل الجليل الكريم الذي خدم الأمة وخدم حجاج بيت الله الحرام. فكان ذلك أو ذاك اليوم حدثا مهما جدا في حياتنا كرجال، ومن حمل المسؤولية في تلك اللحظات حتى أنجز مثل هذا الأمر، وهو ما يجعلنا سعداء في هذه المرحلة أن نتذكر ذاك اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا علمتني الحياة أن الأيام شموع، وأن الأيام دموع، وأن الأيام شبع وجوع، وأن الأيام ذهاب بلا رجوع. فهنيئا لمن كانت أيامه له لا عليه، وأن الأيام تأخذ منه ما يسعده ولا يشقيه. فحمدا لك الله، كم أسديت من نعم على عباد لهم جور وأخطاء. وشكرا لك يا الله، كم أعطيت من فرص عفو وستر مع تصريف بلوى. محمد ابن عبد الله القرني.